قيادة السوق. قيادة السوق طبعا موضوع دسم جدا، لكنه إن شاء الله بالتسلسل اللي راح نمشي فيه سنحاول أن نفهم كيف تطور هذا المفهوم وبنى بعضه على بعض، بحيث وصلنا إلى قناعات مهمة جدا تشكل للاستراتيجي. هذا الحديث موجه للأشخاص الذين يريدون أن يفكروا بطريقة استراتيجية ويطمحون أن تكون منظمتهم هي الأولى في مجالها في السوق. الحديث طبعا موجه بشكل أساسي إلى الشركات التجارية، المؤسسات التجارية بشكل أساسي، لكن هذا لا يمنع أن المنظمات الأخرى حتى الخيرية تستطيع أن تقيس وتعدل هذه النظريات بما يتناسب مع أطروحاتها. وقبل أن أبدأ أيضا دعوني أن أشارككم في كيفية تحويل هذه النظريات من الشيء المادي إلى العمل الخيري أو حتى الاجتماعي أو النفع العام أو السياسي. المفهوم الأساسي الذي سيتغير هو مفهوم الربح. الأخوة اللي والأخوات اللي في العمل غير التجاري، وأنا أتكلم عن الربحية، ستعدلون مفهوم الربحية من الربح المالي إلى ربح الأنصار والرضا. الشركات التجارية عندما تقيس الربح تقيس الفرق ما بين الإيراد والمصروف، الفرق بين الإيراد والمصروف يساوي الربح. في المؤسسات أو المنظمات الخيرية، النفع العام، السياسية، الاجتماعية، مفهوم الربح هو عدد الأنصار، عدد الراضين. نأخذ مثال، شركة تجارية ربحت 100,000، معناها الفرق بين إيراداتها ومصاريفها 100,000 دينار. جمعية تريد أن يكون لها وجود في المجتمع، تريد أن تكون هي الرائدة في مجالها، كيف ستقيس ربحيتها؟ كم عدد أنصارها؟ إذا كان الذين ينضمون إليها أكثر من الذين يتركونها، معناها أنصارها في ازدياد. إذا كان متساوين فهي ثابتة، إذا كان اللي يتركونها أكثر من اللي يأتونها فهي في خسارة، وتقارن نفسها مع غيرها في السوق على هذا الأساس. لن أرجع إلى هذه المقدمة عدة مرات، خلاص. وأنا أتكلم سأتكلم أساسا عن الشركات التجارية، لكن أرجو وأنا أشتغل تعيدون برمجة الكلام بحيث ينطبق على المؤسسات غير التجارية. السعي وراء قيادة السوق هذا طموح دائم لكل إنسان يشتغل في الميدان سواء تجاري أو غير تجاري، أن يريد أن منظمته تكون هي الأفضل، هي الأحسن، هي الأكثر ربحا، هي القائدة. باختصار، كيف نصل إلى هذا المستوى؟ عشان نصل إلى هذا المستوى هناك 4 أسئلة حرجة رئيسية كل اللي تكلموا يدورون حولها. سؤال الأول، ما هي أهم الأمور التي يتم التنافس حولها في المجال الذي أعمل فيه أو أنوي أن أدخله؟ على ماذا يتنافسون؟ هل يتنافسون؟ على فكرة بعض الشركات الهدف الأول عندها ليس الربح، في فترة من فترات عملها ليس الربح، الهدف أن تأخذ حصة في السوق. مثلا نأخذ بيت التمويل الكويتي، بنك إسلامي، هل الهدف الوحيد والرئيسي عندهم الفلوس؟ لا، في هدف آخر، أن الناس تترك التعامل الربوي وتنتقل إلى تعامل إسلامي، فيريدون أن يغرسوا هذا المفهوم. ما الذي يتنافس عليه الناس في مجالك؟ ما هي القضية التي يتنافسون عليها؟ وما هي الفعاليات التي يفضل المنافسون اتخاذها؟ وما أفضل رد فعل لذلك؟ ما هي الأنشطة؟ ما هي الفعاليات؟ ما هي الأنشطة؟ ما هي المنتجات؟ ما هي الخدمات التي ستقدمها حتى تقود؟ سؤال الثالث، كيف سيتطور عملي؟ كيف سيتطور مجال عملي؟ هذا المجال اللي أنا شغال فيه بالتأكيد سيتطور، أي مجال في الدنيا يتطور، في أي اتجاه سيتطور؟ وبالتالي كيف يمكن أن أنظم عملي، كيف أن أنظم منظمتي بحيث تكون في مكانة تسمح لها بالتنافس حتى مع حدوث تغيرات؟ مجال العمل سيتطور، سيتغير، ستنطبق عليه التغييرات اللي تكلمنا عنها. طيب عندما يتطور مجال العمل، ما الذي ينبغي أن أفعله أنا حتى أكون قائد وأستمر قائد؟ هذه هي الأسئلة الرئيسية التي يدورون حولها. هذه الأسئلة بدأت الإجابة عليها من طبعا زمن قديم، لكن كإجابة علمية أول من بدأ الإجابة العلمية فريق بوسطن الاستشاري. Boston Consulting Groups. وفريق بوسطن الاستشاري طرح نظرية أساسية لفهم التنافس وفهم كيف تدير عملك بحيث تصبح قائد لهذا التنافس، وبالذات ما الذي تفتح من مجالات وما الذي تغلق من مجالات، وأين تصرف أموالك. هذه أسئلة رئيسية، على أي مجال من العمل سنصرف أموالنا. وطرحوا بناء على ذلك نظرية مصفوفة الحصة والنمو، Growth Share Matrix. هذه النظرية انهارت فيما بعد، لكن قبل أن نتحدث عن انهيارها خلونا نشرح شوية هذه النظرية. الصورة التي أمامكم ناقصة هنا علامة استفهام، فإذا حبيتوا طالعونها في الملف أو ترسموها. عندنا أربع مربعات، مربع فيه علامة استفهام صفحة 123، وفي مربع عليه نجمة، ومربع فيه أجلكم الله الكلاب، ومربع فيه البقرة أو البقر. هذه هي النظرية باختصار. نريد أن نقسم عملنا أو منتجاتنا أو الشركات التي نديرها والوحدات الرئيسية التي نديرها إلى أربع أقسام. هذا التقسيم مبني على التالي، مبني على معيارين، معيار أفقي ومعيار عمودي. المعيار الأفقي هو كم حصتك في السوق، الحصة في السوق. خلنا نأخذ مثلا أكاديمية الإبداع الأمريكية، مدرسة أمريكية موجودة في الكويت، توجد 6 مدارس أمريكية في الكويت. هذه 6 مدارس عدد طلبتها لو جمعناهم كلهم يطلع حوالي 5000 طالب. أكاديمية الإبداع عدد طلبتها 1400، 1400 من 5000. كم حصتي في السوق؟ حوالي 28%، 27%. هذه حصتي في السوق، هذا معنى الحصة في السوق، أنك تحسب كم عندك بالمقارنة مع كل السوق المحلي اللي أنت قاعد تشتغل فيه. كم نسبتك في هذا السوق المحلي؟ لو أخذنا عمل خيري، كم إيراداتك بالنسبة لإيرادات كل العمل الخيري؟ هذه حصتك في السوق. لو أخذنا شركة كمبيوتر، كم إيراداتها بالنسبة لإيرادات كل شركات الكمبيوتر الموجودة في السوق؟ هذه حصتك في السوق، هذه الحصة شير، ماركت شير. على اليمين الحصة منخفضة، على اليسار الحصة عالية. راح نقسم الحصة تقسيم جدا بسيط، هل حصتك قليلة ولا عالية بالمقارنة مع الآخرين؟ يعني في مدرسة أمريكية في الكويت عدد طلبتها 300 طالب، حصتها في السوق منخفضة ولا عالية؟ منخفضة. احنا بالمقارنة مع المدارس الأخرى تعتبر حصتنا عالية، فضل الله احنا أكبر مدرسة أمريكية في البلد، فاحنا أصحاب أكبر حصة في السوق. طبعا كل ما زاد عدد المنافسين ماذا سيحدث لحصتك؟ تقل في الغالب، مو دائما. سوق الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر قاعد يزداد، حصة مايكروسوفت في كل البي سيز في العالم العام الماضي 94%، هذا العام 96%. رغم أن السوق قاعد يكبر إلا أن حصتهم في السوق قاعد تزيد مو قاعد تكبر. ليش؟ لأن في استراتيجيات معينة راح نتكلم عنها، لكن قبل ما ندخل في هذه الاستراتيجيات، إذن اللي على اليمين حصة في السوق منخفضة، اللي على اليسار حصة في السوق عالية. الآن نأخذ الجانب العمودي. الجانب العمودي هو مدى سرعة نمو هذا السوق، هذا المجال. هل هذا السوق قاعد ينمو بسرعة ولا نموه بطيء؟ سوق الكمبيوتر في الكويت يزداد بسرعة ولا ببطء؟ سرعة. سوق العقار وسط، ما هو سريع. سوق العقار في دبي سريع. إذن نحن نستطيع أن نحدد بشكل عام هل المجال هذا النمو فيه سريع ولا النمو فيه بطيء. الأنشطة التي تهتم بالطفل نموها في الكويت سريع ولا بطيء؟ بطيء، بشكل عام بطيء. طيب، بناء عليه تنقسم المنظمات إلى 4 أصناف. النجوم حصتهم في السوق كبيرة والمجال اللي يعملون فيه يتطور بسرعة. البقر أجلكم الله حصتهم في السوق كبيرة والمجال اللي يعملون فيه نموه بطيء. علامة الاستفهام حصتهم في السوق صغيرة في سوق ينمو بسرعة. الكلاب أجلكم الله حصتهم في السوق قليلة في مجال ينمو ببطء. لازم تحدد منظمتك أو الجزء اللي بتقيمه من منظمتك هو أي نوع من هذه الأربعة. ماذا ينبني على هذا الكلام؟ ينبني عليه كلام في منتهى الأهمية. خلينا ناخذ النجوم. أنا شغال في مجال أنا صاحب حصة كبيرة فيه، وهذا المجال قاعد يكبر. لما يكبر المجال يتطلب مني شنو؟ أني أصرف زيادة. عشان أنمو لازم أجيب مدرسين زيادة، ولازم أجيب أماكن ومباني زيادة، ولازم أجيب كمبيوترات زيادة عشان أستوعب هذا النمو. لو ما استوعبت النمو ماذا سيحدث؟ راح تقل حصتي في السوق، عدل؟ إذن عشان أعيش في مجال نامي بسرعة لازم أصرف. يعني اللي فوق اللي هنا يتطلبون سيولة، يبيلهم ضخ. عشان أحافظ على نسبتي في السوق لازم أضخ في هذا المكان، وإلا غيري راح يأخذ الحصة مني. فمدام في نمو معناها فيه صرف. لكن لأن أنا حصتي في السوق كبيرة، منو اللي قاعد يربح أكثر واحد؟ أنا. إذن النجوم إيرادها كبير وصرفها كبير. ما هي استراتيجية تعامل القيادة مع هذه النجوم؟ أصرف عليها وخليها تكبر، وفي الغالب إيراداتها راح تغطي مصاريفها. يمكن ما تحتاج أنت تصرف عليها، هي تصرف على نفسها، لكن لا تسحب منها فلوس. لا تسحب منها فلوس، لأن لو سحبت منها فلوس لن تستطيع أن تستوعب النمو اللي قاعد يأتيها. وإذا لم تستوعب النمو اللي يأتيها غيرك راح يأخذ الحصة في السوق. إذا الاستراتيجية في التعامل مع النجوم أن إحنا نصرف عليها وما نسحب منها، ونخليها تكبر، لأنها في النهاية هي نجاحنا الحقيقي. نجاح، ولا كثير من الشركات أي أرباح ما تصرفها تقوم ترجعها في نفس المجال، وخلي هذه الشركة تكبر وخلي قيمتها تصعد. من وين ربح الشركة يأتي؟ من سمعتها، من مكانتها، من سيطرتها على السوق. ومع الأيام لما تكبر وتكبر الصغار يدون يطيحون من السوق. فهي استراتيجية رئيسية في التعامل مع النجوم. ناخذ البقرة جلكم الله. البقر حصتهم في السوق كبيرة، المجال نموه بطيء. هل يحتاج صرف؟ ما يحتاج صرف. هل يدخل إيراد؟ هذه البقرة الحلوب، هذه اللي أسحب منها كاش وأصرفها على الباقي. هذه ما تحتاج صرف كبير، منها أصرف على البحث والتطوير وإنشاء مجالات جديدة. فلازم أبدأ أميز ما هي البقرة الحلوب اللي عندي، تكون أعرفها معيارين: حصتي في السوق كبيرة ونمو هذا المجال قليل. ناخذ أجلكم الله الكلاب، حصة في السوق صغيرة ونمو في السوق ضعيف. هذا المجال ما قاعد يكبر بسرعة كافية، وفي نفس الوقت ما قاعد يدخل لي إيرادات لأنه صغير. أنا حجمي أصلا صغير، السرعة في النمو بطيئة جدا. الكلاب تأكل، ما تعطينا حليب، ما في إنتاج. الكلاب يجب أن تقتل. استراتيجية تقول إذا عندك جلك الله كلاب تخلص منها. إذا في جزء من شغلكم قاعد ينمو ببطء شديد وأصلا أنتوا وزنكم في هذا المجال صغير، لا تضيعون وقت فيه، تخلصوا منه، بيعوه، سيلوا أصوله، اقتلوه، لأن مضرة ما في نفع بالنسبة لك. ثم ننتقل إلى علامة الاستفهام، وهو السؤال الكبير هنا. علامة الاستفهام: حصتنا في السوق صغيرة لكن السوق قاعد ينمو بشكل سريع، ما هي الاحتمالات اللي أمامي؟ احتمالات اللي أمامي أني أنا أكون متطور بسرعة كبيرة، أقدر أستوعب هذا النمو في السوق، وبالتالي أقدر أزيد حصتي وأتحول من حصة صغيرة إلى حصة كبيرة، أتحول من علامة استفهام إلى نجمة. عشان أتحول من علامة استفهام إلى نجمة شنو أحتاج؟ أصرف، أصرف حيل عشان أقدر أستوعب هذا النمو. حصتي في السوق قليلة، هل في إيراد مقابل هذا الصرف؟ ما في إيراد، ما في إيراد مقابل الصرف على المدى القصير. ممكن على المدى الطويل، لكن على المدى القصير ما في إيراد مقابل الصرف، وبالتالي أنا قاعد أغامر. ممكن تتحول إلى نجمة وعندها راح أربح ربحين. المشكلة الكبيرة أنه ممكن ما تتحول إلى نجمة، ممكن أجل لكم تتحول إلى كلب. أن تبقى حصتي في السوق قليلة، لأن أنا صح قاعد أحاول أصرف عشان أخذ حصة كبيرة، لكن في غيري أيضا قاعد يصرفون، ممكن يكون شغلهم أحسن من شغلي، وبالتالي يحصلون حصة أكبر من حصتي، وبالتالي هم يصيرون نجوم، وشغل مؤسستي هذه تتحول إلى شغل كلب يأكل ولا يعطيني شيء.